بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أصول التفسير بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ووصلنا
إلى فوائد
معرفة المدني المكي. نعم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعده، فيقول الشيخ ابن عثيمين: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيه فوائد منها: أولا، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة.
نعم، لأن الأسلوب له تأثير وله أثر في النفوس، لهذا فمعرفة المكي والمدني ظهر بها بلاغة القرآن، حيث ناسب وحيث توافق أسلوب القرآن المكي مع أهل مكة والقرآن المدني مع أهل المدينة، فالموضوعات التي كانت في مكة كانت تحتاج إلى نوع خاص من هذه الأساليب، والموضوعات التي كانت في المدينة تحتاج إلى نوع خاص من هذه الأساليب، فظهرت بلاغة القرآن. وكيف لا وهو كلام الباري سبحانه وتعالى، والفرق بين كلام الباري وكلام غيره كالفرق بين الخالق سبحانه وتعالى وبين خلقه، لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، فكما أنه لا يماثل ذاته ذات، فكذلك لا يماثل صفاته صفات. نعم.
ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أثنى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم، ظهور حكمة التشريع في أثنى غاياته. الفائدة الأولى ظهور بلاغة القرآن، حيث تنوع الأساليب من أهل مكة إلى أهل المدينة في خطاب أهل مكة وخطاب أهل المدينة. ثاني، ظهور حكمة التشريع، لأن الموضوعات التي كانت في مكة كانت لحكمة، والموضوعات التي في المدينة لحكمة، فتظهر حكمة التشريع بين المكي والمدني، فهنا كان الناس يتناسب معهم موضوعات، وهنا الناس يتناسب معهم موضوعات، فدل هذا على أن حال المخاطب معتبر في التشريع، حيث يستطيع المخاطب أن يطبق ما يملى عليه. ولهذا كما سبق وقلنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: يعني لو نزل أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا كذا كذا، ما فعل واحد ذلك، فلابد أن يسبق هذا تربية حتى يستعد الناس لقبول هذه الأحكام، فظهرت الحكمة من التشريع. ثم حتى الأحكام نفسها تدرجت من إلى حسب حال الناس. نعم.
ثالثا، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
نعم، يستفيد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من الأمرين: من مراعاة البلاغة والفصاحة على حسب القول، ومن مراعاة التدرج، حيث إن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يختاروا من الموضوعات ما يتناسب مع حال المخاطب. يعني مثلا أخ راح يخطب في مسجد إخوة، فيختلف الأسلوب والموضوع اللي يختاره عن أخ عما لو خطب في مسجد فيه عوام صرف ما يفهمون بعض الموضوعات. يعني هذا المسجد له طبيعة في الأسلوب وفي الموضوع وفي طرح الموضوع، وهذا المسجد له أسلوب في اختيار الموضوع أيضا وطرح وأسلوب طرح الموضوع. من لم يرى الفرق في ذلك فشل عند الناس ولو كان من أعلم الناس. قد يكون الإنسان على علم لا ينكر، لكن إذا خاطب الناس لا يراعي غير مراعاة لحالهم فيما يتعلق بالموضوع وفيما يتعلق بالأسلوب قد يفشل في خطبته ولا يفهم أحد شيئا. فلكل مقام مقال يتناسب مع المخاطب. لهذا قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة، الموعظة، الجدال، استغلال المناسبات، استغلال واقع الناس في طرح بعض الموضوعات مثلا، كل هذا من مراعاة المناسبة لما يقتضيه حال المخاطب. وهذه مسألة في غاية الأهمية. ولهذا لا ينزل القرآن كان ينزل القرآن منجما ومفرقا بحسب الوقائع، لأن كون الواقع هذه يخاطب بها المسلمون في وقتها بشيء لا شك أن القلوب تتعلق بهذا وتكون العقول أوعى لما ينزل في حالها من القرآن، بخلاف لو أن هذا الموضوع تأخر فنزل في مقام آخر وفي وقت آخر. لهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي للداعية مثل الطبيب بالضبط، مثل الطبيب عنده مثلا 10 أصناف من الأدوية، لكن يجرب يبدأ مثلا حاله الآن يحتاج أن نحطه مثلا 3 أنواع، ومرة ثانية يبدل هذا النوع مكان هذا النوع على حسب حال المريض. فكذلك الخطيب لابد أن ينظر ويتفرص في أنظار الناس. ولهذا من النصائح لو أنت مثلا هتذهب إلى مكان أول مرة تذهب إليه، إذا كنت في راسك موضوعان 3 مواضيع بشيء أنت لا تدري ولا تعرف عن طبيعة الناس، انظر إلى وجوه الناس، يا ترى يتناسب مع هذا الموضوع ولا يتناسب مع هذا الموضوع ولا هذا الموضوع. ممكن تروح مسجد تجد كله طلبة علم وأنت بحضر مثلا موضوع قد لا يتناسب معه، حضر موضوع كذا وكذا بحيث ده لو أول مرة تذهب إلى هذا المكان. إنما لو اعتدت الذهاب إلى هذا المكان فتخير من الموضوعات ما يتناسب معنا. حتى إعدادك للموضوع يختلف. إذا كنت تخاطب طلاب علم فتذكر بعض مثلا القواعد، بعض التقعيدات، بعض التأصيلات، تخاطب عوام يبقى جانب الوعظ والتوجيه والإرشاد هيكون أعلى. فلكل مقام المقال. وكل هذه الأساليب استعملها جاءت في القرآن بحسب حال المخاطب. طار يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، طار يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، طار يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر يعني حسب المقام. نعم. فلتربية للدعاء. ولهذا الداعي الموفق هو الداعي الذي يسير على منهج القرآن، على منهج القرآن. ومن يعني أنجح العلماء في استعمال هذا الأسلوب القرآني، من أنجح العلماء في ذلك والذي يقرأ له ما يرى هذا بين واضحا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يخاطب كل قوم بما يقتضيه الحال، بما يقتضيه الحال. طارة إذا تكلم في يعني قواعد المنطق والترتيب المنطقي والعقل وكذا كأنه متخصص في هذا، وطار إذا نقل على الوعظ والتوجيه كانوا، وطار إذا سرد أقوال العلماء وذكر خلاف في المسألة، حتى إن بعض الناس قد لا يستطيع انتزاع اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الموضوع الذي يتكلم فيه من حبكه للعرض وتمثله لقول المخالف كأن القول قوله. ولذا يخطئ كثير من طلاب العلم في معرفة اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لاستعادة. لكن الآن أمثال كثير منا إذا طرح خلافا في المسألة تستطيع أن تتبين الراجح عنده من أول ما يطرح الموضوع، من أول ما يطرح الموضوع تستبين الراجح عنده خلاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإذا أردت أن تعرف عمق ما عند الشيخ في معرفة يعني المخالف والدخول إليه فقرأ كتاب كشف الشبهات. فإن هذا الكتاب أخرج الشيخ محمد رحمه الله تعالى مكنون ما في القبوريين وفي نفوسهم من شبهات. أنا أظن أكبر دعاة هذا المنهج القبوري وما عنده يعني نصف هذه الشبهات التي عرضها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. الشيخ محمد يعرض ويقترح ويستنتج الشبهات يمكن أن تقال ثم يرد عليها برد مختصر ولكن سديد، يعني كتاب كشف الشبهات لا يعني أن يكون يعني وريقات، لكن مع ذلك في عمق شديد جدا جدا. فهذه مسألة مهمة جدا، أن يتبع الداعية أسلوب القرآن، أسلوب القرآن. ولهذا أحيانا تكرر، فيش إشكال، موضوعات تتكرر. بعض الناس يقول أنا مثلا واحنا مراش غير هذا الموضوع، أو لماذا يتكرر هذا الموضوع، مثل هذا وجهه القرآن. ليه قصة آدم تكررت؟ ليه قصة موسى تكررت؟ في قصص ذكر مرة واحدة، ليه؟ يبقى إذن قد يتكرر الكلام في موضوع لمعرفة في المتكلم حاجة المخاطب لهذا إيه؟ لهذا الموضوع. نعم.
رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، برضو معرفة المكة والمدني يعين على معرفة الناسخ من المنسوخ. معروف الناسخ والمنسوخ يعتمد على الايه؟ على التاريخ. فالمكي الذي نزل في العهد المكي قبل المدني الذي نزل في عهد المدني، فلو عرفت ان هذه الآية في مكة وهذه الآية في المدينة يبقى خلاص. فأحيانا يحتاج الإنسان في هذا إلى معرفة السنة، معرفة التاريخ، حتى لو لم يكن يعني نسخ، لكن قد يفيد في استنباط الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي. نعم.
الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه
نزل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أنه نزل منجما، يعني لم ينزل القرآن جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وفي مرة واحدة، ولكن نزل منجما على حسب الوقائع والأحوال وكذا. يدل على ذلك أنه نزلت عليه الآيات الأولى من سورة العرق، ثم فتر الوحي وانقطع الوحي، ثم بعد فترة حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غم شديد وقال الناس لعله يعني جني أو كذا أوحي إليه بشيء إلى آخره، وبينما وكذلك كما جاء في حديث جابر في الصحيحين رفع بصره فإذا جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح وقد سد الأفق، ثم نزلت آية المدثر. ولهذا جمع العلماء بين قول جابر أنه أول ما نزل من القرآن المدثر، وبين حديث عائشة في الصحيحين أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، على أن مقصود جابر رضي الله عنهما أول ما نزل بعد فترة الوحي، ولهذا قال ثم تتابع الوحي وحمي بعد ذلك. فمعرفة فالقرآن نزل إذن مفرقا، نزل منجما، نزل منجما على حسب الوقائع ليبتلي الله سبحانه وتعالى ولتتوافق آيات القرآن حال نزولها مع واقع المسلمين. نعم.
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم، لنثبت به فؤادك. النبي صلى الله عليه وسلم يعاني الشدة، يعاني صدودا، يعاني كذا، ينزل من القرآن ما يسليه، وفي ذلك قصص الأنبياء من قبله. فما الذي يحصل؟ يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا القصص فيثبت فؤاده. ثم هذه التسلية والتبشير: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. ليه انت قاتل نفسك فتهلك نفسك ألا يكون مؤمنين؟ إن يشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت على قول. لو أردت يعني ولو نشاء ولو أردنا أن نهلك ونفعلنا، لكن اصبر اصبر، هذه سنة، ولعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلاب هؤلاء من يكون معك ومن جند الإسلام
فيحصل ايه اذا كان الانسان الان يستأنف برأي اخواني اذا كان رأيا سديدا اذا مثلا وجد صدودا من قوم او من مجتمع او كذا وكذا وجاء يحكي لاحد اخواني من طلبة العلم فسلاه وصبره وذكر له انه كان على حال اصعب من هذا وشق من هذا ففتح الله سبحانه وتعالى له قلوب من يدعوه وكذا فيحصل له من التسلية ما يحصل اذا كان هذا في اخ لك من طلبة العلم. فكيف بقى لو كان الذي يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ لا شك ان هذا يكون اوقع فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل حملا وحمل حملا لا يتصوره احد. ولولا فعلا ان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن على النبي منجما يسليه وكذا لكان في ذلك شأن اخر. يعني لك ان تتخيل احنا الان الواحد من كل بدعوة في بلدة في مسجد في كذا شوف الحمل والعب العب. يعني هذا المسجد مثلا تجد عليه مجموعة متكاملة من الإخوة يقومون على تذيب وده مسجد واحد. فما بالك مثلا لو المسألة أمة بأسرها؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كلف بدعوة الجن والإنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من معارضة. أنت الآن بتجد سبحان الله المسجد ده مش عاجبه بتلاقي مسجد تاني، الدعوة أغلقت في هذا المسجد بتفتح مسجد تاني في هذه البلد بتفتح بلد أخرى وبتجد من يسليك ومن معك على الطريق. لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع الذي نشأ فيه والواقع الذي دعا فيه وواقع الجاهلية متغلغلة حتى الأمور التي من فطر انتكست. يعني يحمل الرجل ابنته ليقتلها، لك أن تتخيل طبيعة هذا الرجل الذي سيدعى إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل طبيعة رجل يصنع إلها هو من خشب من حجر من عجوة، المهم تخيل واحد يصنع إلها كده ثم يتوجه إليه. مش تقولي مثلا ده واحد ده معاند الرجل ده شديد شوية بس المسجد ده ما أكش روحه، يعني تحس في بعض الناس كده مش عايز نوع وبيصلي. من المصلي ومن عباد الرب الله سبحانه وتعالى. لما تخيل ان النبي مكلف يدعو دول ويدعو دول بلا رفيق له، يعني كلف يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر ثيابك. لهذا سبحان الله عظم مقام خديجه رضي الله عنها في الفتره الاولى بالذات ومقام ابو بكر رضي الله عنه الاوائل دول لا يدركهم احد ابدا. ليه؟ لانه هؤلاء هم الصحبه في بدء الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل والحكمه البالغه، شوف الله اصطفى مين بقى لصحبه النبي في المرحله الاولى. ما يصلح زوجه من زوجات النبي للنبي في بدء الدعوه الا خديجه، لا عائشه ولا غير عائشه، المراه الكبيره المحنكه، ولا غير ابو بكر، لا عمر ولا غير عمر. ولهذا الله اصطفى سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم السنة التي تكون محيطة به في بدء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلك أن تتخيل بقى الحمل، فالله عز وجل كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يسليه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى لك ضالفا، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كل هذا تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا جاءت تسليه من الله سبحانه وتعالى فلا يبالي الانسان حينها بما يجري له. نعم.
قال ثانيا ان يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليه.
يسهل على الناس حفظه
حيث يقرأ،
ان يسهل على الناس حفظه وفهمه،
ان يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا.
تمام. شيئا فشيئا
لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
تمام. اما تنزل ايات خمس ايات سبع ايات عشر ايات سورة فيسهل حفظها ومعرفة ما فيها من معاني وكذا، فالواقع يساعد على الحفظ، وثانيا قلة الايات وما نزل يساعد على الحفظ والفهم وغير ذلك. نعم. فيكون هذا امكن للقرآن في قلوب الناس.
قال ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.
كما في آيات الإفك واللعان. إن نزول القرآن منجما ومفرقا، أما تبقى الواقعة الشديدة يتمنى صاحبه أن لو نزل شيء، لو نزل شيء يسليه ويذكر وكذا، زي ما حصل في قصة زيد بن أرقم لما نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من عبد الله بن أبي ولم يصدقه أحد، فنزل القرآن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نصر القرآن وشهد القرآن لقوله. فلك بقى تخيل، فعائشة رضي الله عنها أيضا لما وقعت في حادثة الإفك وحصل لها ما حصل، والمجتمع يعني وقع منه الشيء الكثير في ذلك، حتى خاض من خاض في عرض عائشة رضي الله عنها، تقول: وكنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى منزل من براءتي ومبين من ذلك، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن مثلا قرآن، لا صعبة كبيرة دية، لكن كنت أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى إيه؟ رؤية. لكن شوف برضو يعني توقع الصحابة من أن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في آيات الإفك ليبرئ عائشة رضي الله عنها، فكان محمدة له. كذلك الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا وقد ضاقت الأرض عليهم ما رحبت، بل وأنفسهم ضاقت عليهم وظلوا لا ملجأ من الله إلا إليه، وكل يتشوف إلى هذا، لأن القرآن ينزل في مثل هذه القضايا ومثل هذه القضايا العامة الخطيرة التي تكون قضية مجتمع. ولهذا إذا أردت مثلا أن يتبين لك معدن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فهناك وقائع يمكن أن تأخذ معدن المجتمع منه، يعني حادثة الإفك، حادثة الإفك حديث عن الصحابة ومعدن الصحابة، بغض النظر بقى ما تتكلم عن عائشة، لأنك هتتكلم في حديث الإفك عن إيه؟ مجتمع بأسره، هتتكلم عن عائشة، هتتكلم عن أبيها، هتتكلم عن مصطح، هتكلم عن حملة وحسان، هتكلم عن المجتمع كله. فإذا هي قصة مجتمع، فإذا كانت القصة عامة زي برضو أصحاب الثلاثة الذين خلفوا وقد منع كلامهم المجتمع كله، وعلى الأمر بعد 40 ليلة بل ما ينزل فرج اشتد الأمر لتمتد المدة، فينزل القرآن، يبقى الصحابة يتشوفون، يتشوفون لذلك. فإذا نزل القرآن كان هذا أنشط يعني قبول ما ينزل من آيات الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا لكعب: أبشر، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. طب خير يوم إيه؟ هياخد مكافأة مادية؟ لا، ولكن آيات ستبقى فيه إلى يوم القيامة. يعني احنا لا يمكن ننسى كعب بن مالك، لو نسينا بعض الصحابة لا يمكن ننسى كعب، لأن كل ما تيجي عنده على السلالة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت، لابد أن تذكر كعبا وصاحبيه. عائشة رضي الله عنها أيضا ما نزل عليه من القوة، فهذا هو خير يوم مر على عائشة رضي الله عنها. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما كان ربك سبحانه وتعالى يترك أولياءه وإن ابتلاهم، وإن ابتلاهم إن كانوا مخلصين له سبحانه وتعالى إلا أن ينصرهم الله عز وجل ويعلي قدرهم من حيث ظنوا الضيق والعسر، من حيث ظنوا الضيق والعسر فيرفع القدر بهذا. شوف يوسف عليه السلام يلقى في الجب ويوضع في السجون ويبتلى ويأتيه الفرج من حيث ابتلي، من حيث هذا العسر، من حيث هذا العسر، بس المسألة بقى تحتاج إلى صبر وثبات. وموسى عليه السلام يأتيه الفرج من حيث أتاه العسر وإيه والضيق، إن المدركون قال كلا إن ما يا رب سيهدين. إمتى جي نصرة موسى عليه السلام؟ لم تأتي من قبل، إنما أتت في اللحظة التي ليس بعدها ضيق وليس بعدها عسر، لم يكن إلا البحر أمامه وفرعون من خلفه، فجاءت النصرة. إذا الله سبحانه وتعالى لا يترك وليا من غير نصرة إن شاء الله، لكن بين يدي هذه النصرة، بين يدي هذه النصرة من المحن والبلايا ما تكون إن شاء الله تأهيلا للمنح والعطاء. نعم.
رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا.
لا تشربوا الخمر. إزاي ده ما بيتجروا بيشربوا كذا. نعم فجاء التدرج.
فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه من حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا
يعني أول أمر انتبه الخمر فيها منافع وفيها إثم والإثم أكبر يبقى ده تنشيط بقى العقل طالما الإثم أكبر ليه أحرص عليه. العقل يقول إذا خير الإنسان بين أمر فيه بعض الخير وفيه بعض الشر والشر أكثر أن يتركه الإنسان ولهذا قاعد العلماء قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح شيء في منفعة ونفسه في مفسدة والمفسدة أعلى من المنفعة بالعقل آخر. ولو ما نزل إلا هذه الآية فإن النفوس السليمة ستختار الامتناع عن الخمر لكن ليست النفوس كلها على درجة واحدة إن بعض النفوس يرى الفساد الخالص اللي ما في منفعة ومع ذلك يقبل عليه. كيف بقى إذا كان في بعض منفعة وانت تراه في الواقع الآن يعني مثلا بعض الحاجات لها منفعة وفيها مفسدة قل من يعقد موازنة بين المنفعة والإيه بل حسب الهوى يعني ممكن امر دي منفعة 10% ومفسدة 90% انا بالهوى لانني اهوى هذا الامر اقلب المنفعة 10% هذه خلاها 90 وخلي لا 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 المفسدة سهلة لا لا دي يعني ما يهمكش ممكن سهلة اما تبقى تيجي انا ممكن انا اعمل لها حساب يقرب لنتيجة الايه نتيجة الهوى. فقل من يعقد والشريعة كلها اتت بتحصيل المنافع وتكميلها وضرء المفاسد الشريعة قامت على هذا ولهذا نظر المجتهدين في مثل هذه المسائل بيبقى مهم جدا احيانا تنزل نوازل بالأمة وأمور وفتن ودائما فتنة ليه لأن بيختلط فيها الحق بالباطل وتختلط فيها المصلحة بالمفسدة وقد لا تستقل أنت بتمييز المصلحة المفسدة ولهذا ارفع الأمر إلى العلماء ويجاوب أمر من الأمن أو الخوف أثار به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استنبطونه إيه منهم. فكثير من الأحكام مبنى على قاعدة المصالح والإيه والمفاسد.
ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين
يعني إذا امتنعنا عنها قبل ما نصلي الصبح قبل ما نصلي الظهر العصر المغرب العشاء يبقى ناخد ساعات تهيئت بقى النفوس عشان كده مثلا زي اللي بيدخن ويصعب عليه ترك السجارة أنسب الأوقات في طبقها لو كان صادقا شهر رمضان انت دلوقتي هتمسك من الفجر الى المغرب ايه اللي باقي باقي 12 ساعة لا مش 12 ساعة هم ما ينفعتهم تصاحي وتنام هتنام للدليل هتنام ساعتين ثلاثة هتنام لكن سبحان الله تلاقيه منتظر المغرب ولافف السجائر وحاططها قدامه عشان مع الاذان على طول ايه مشتغل وطول النهار مشغول بالسجارة. ففي فرق بين انسان متعلق قلب ولا يريد تركه وبالتالي لو صام الظهر كله وبين انسان يريد بس عايز يتخير الوقت المناسب هو ده الوقت المناسب اذا تركتها 12 ساعة خلاص زي اللي عامل مثلا يعني برنامج الحلية او كده في الاول اول اسبوع وبتاع بيبقى يعني اعتياده على الاكل وكده صعب شوية 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 الى ان خلاص المعدة تألف هذا وتعتاد هذا. فاذا ترك من يشرب الخمر قبل الصلاة معايز يدخل الصلاة يقف هتركها بقى قبلها بدي بخمس دقايق لا تركها بساعات عشان يبقى يقف والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى ما بقي الا الوقت الايه اليسير بالتهيئة الثانية. نعم.
ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
نعم، لكن هل يصح هذا التبرج الآن؟ يعني يصح التبرج الآن لما يجي واحد مثلا يشرب خمر نقول هذا التبرج؟ التبرج هذا في بدء التشريع، لكن الآن نقول انتهي، نقول له انتهي، لكن مع أنبي له بذلك نسوق له شيئا من الوعظ وشيئا من امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر، يعني نسوق له مثل هذا على الشيء. ولو يعني كان يعني يألف هذا الأمر واستمر عليه بعض الشيء أنا لا أظهر له الموافقة، لكن أيضا لا أهجره، يعني لا أهجره ولكن أمشي معه، أمشي معه إلى أن ينتهي منه. إنما مسألة مثلا تشرب أنت 20 سجارة، طيب أول مرة سيدي خلوهم 15، ثاني مرة خلوهم 10، 5، كذا، لا لا يتفوه داعي بهذا، لأن هذا فيه إقرار لهذا المحرم ولو فعل مرة واحدة. لا، نحن نقول له اترك والله سبحانه وتعالى سيعينك، اترك والله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيرددك بمدد المعيد إن علم صدقك في ذلك. طيب هو بقى يقول لك يعني يوم يروح يشربها في دورة المية أو بما تيجي مش عارف ماشي، أهو هو حر، لكن انت لا اوعى تقول له يبقى 5 في 10 في 20 في كذا، او واحد يقول لك انا بشرب خمر وبتاع تقول لا ترسيب الخمر واشرب سجاير بانج ومغمسه كده، بعد سجاير بانج خلاها سجاير حاف، بعد سجاير حاف خلاها سجاير لا. نعم، الداعيه لا ينطق الا بما استقر عليه التشريع. زي واحده متبرجه مره متبرجه تقول لها ايه؟ تلا مثلا طيب بلاش البنطلون خليه جيبه، بلاش الجيبه خليها كذا، لا، لكن احنا ندلوه على الحجاب الشرعي ونعرف لانه ممكن تموت قبل هذا وقد لا تهتدي اصلا. طيب نقف عند ترتيب القران.